بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا علي بن عبد الله، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، أي رأوا أن التجارة فيها إثما، والمراد أي في الحج، أن يتاجروا فيها في الحج في موسم الحج، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، وهذا الحديث في صحيح البخاري، كان ابن عباس يقرأها بزيادة في مواسم الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري في هذا الوجه، يعني إلى مكة، فيزعمون ألا حج لنا، فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟ قلت: بلى. قال: أنت حاج. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح. وهذا الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود ومصنف بن أبي شيبة ومستدرك الحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي فذكره. وأبو أمامة التيمي ثقة، وثقه ابن معين، فالإسناد صحيح. قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، وكأنه ما وافق على توثيق ابن معين. وكذلك أبو زرعة قال فيه: لا بأس به، وروى عنه جمع من الرواة، فالحديث صحيح. ليس عليكم جناح أي حرج أن تبتغوا فضلا أي رزقا من ربكم، يعني بالتجارة في مواسم الحج، فإذا أفضتم دفعتم، بمعنى تحركتم، فإذا أفضتم من عرفات أي دفعتم منها، خرجتم تحركتم منها، والإفاضة دفع بكثرة، وأصله من قول العرب أفاض الرجل ماء أي صبه. من عرفات هي جمع عرفة جمع بما حولها، وإن كانت بقعة واحدة كقوله ثوب أخلاق. واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات واليوم عرفة، فقال عطاء كان جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه السلام المناسك ويقول عرفت فيقول عرفت، فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة. وقال الضحاك إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدة، فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه، فاجتمع بعرفات يوم عرفة وتعارفا، فسمي اليوم يوم عرفة والموضع عرفات. وقال السدي لما أذن إبراهيم في الناس بالحج وأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه، أمره الله تعالى أن يخرج إلى عرفات ونعتها له، أي وصفها له، فخرج. فلما بلغ الجمرة عند العقبة استقبله الشيطان ليرد، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه فطار فوقع على الجمرة الثانية، فرماه وكبر فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر، فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه ذهب. فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز، فلما نظر إليه لم يعرفه فجاز فسمي ذا المجاز، ثم انطلق حتى وقف بعرفات فعرفها بالنعت، فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات، حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع أي قرب إلى جمع فسمي المزدلفة. كل هذه معضلات، الأثر الأول معضل قال عطاء، والثاني معضل قال الضحاك، والثالث معضل عن السدي، فليس على واحد من هذه المعاني ما يثبته. وروي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه، فلما أصبح روى يومه أجمع أي فكر، أمن الله تعالى هذه الرؤيا أم من الشيطان، فسمي اليوم يوم التروية. ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانيا، فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي اليوم يوم عرفة. وهذا أيضا من طريق أبي صالح بن عباس، وهذا الإسناد ضعيف، وغالبا يكون هذا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم، وقيل سمي بذلك من العرف وهو الطيب، وسمي منا لأنه يمنى فيه الدم أي يصب فيكون فيه الفروث والدماء ولا يكون الموضع طيبا، وعرفات طاهرة عنها فتكون طيبة، طاهرة عن الدماء والفروث. إذن هذه ست أقوال ذكرها البغوي رحمه الله في سبب تسمية الموقف عرفات وتسمية ذلك اليوم عرفة. القول الأول أن جبريل كان يقول لإبراهيم عرفت لما أراه المناسك، قال عرف سمي عرفة. والثاني أنه تعارف فيه آدم وحواء لما أهبطوا من السماء، أهبطوا بأماكن مختلفة فتعارفوا بهذا الجبل فسمي عرفة. والثالث أن الله تعالى وصف عرفة لإبراهيم وكان جبلا، فلما أتاه عرفة، فقيل له عرفة لأن إبراهيم عرفة. والرابع نحو ذلك، ولكن عرف أن الرؤيا من الله في صباح ذلك اليوم في يوم التاسع من ذي الحجة، عرف أن الرؤيا التي أمر بذبح ولد من الله فسمي ذلك اليوم عرفة. وقيل من سمي بذلك لأن الناس يعترفون بذنوبهم في ذاك المكان. وقيل سمي بذلك عرفة أي من العرف، والعرف هو الرائحة الطيبة، لأن ميناء يكون فيها دماء وفروث الهدي، فيكون رائحة الرائحة فيها ليست طيبة، وعرفات ليست كذلك. وبعض هذه الأقوال ضعيفة جدا. وذكر بعض العلماء أنه سمي عرفة لأن الناس يتعارفون فيه فيجتمعون من شتى بقاع الأرض فيتعارفون في ذلك الموضع، فهذا قول سابق. وقول ثامن، سمي عرفة لارتفاعه على ما حوله، والشيء المرتفع على ما حوله يسمى عرفا، ومنه سمي عرف الديك، ذلك الشيء الذي على رأسه لارتفاعه. ومنه سمي أصحاب الأعراف على ما قاله بعض المفسرين، أي لأنهم في مكان مرتفع. فالعرف يطلق أيضا على المكان المرتفع على ما حوله، وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال، أنه سمي عرفة وعرفة لارتفاعه على ما حوله. أما تسمية اليوم فلا إشكال، هي تسمية اليوم تبع لتسمية المكان. لما سمي ذلك المكان بعرفة صار الناس يجتمعون فيه فقيل يوم عرفة، واضح هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس بعرفة. أيضا الأقوال أنه يتعارف الناس فيه وأنه يعترف الناس فيه بذنوبهم أيضا أقوال لا بأس. فإذا عرف موضع وهو خارج الحرم وفيه جبل وحوله أماكن كثيرة كلها تسمى عرفة وعرفات، وأقرب الأقوال كما سبق سمي عرفة لارتفاعه فهو مرتفع على ما حوله. قوله تعالى فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، وهو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر، وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر، وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة لأنه من معالم الحج. وأصل الحرام سمى المشعر الحرام من المنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه، وإذن سميت مزدلفة مشعر حرام لأن داخل في الحرم فهي في حدود الحرم خلاف عرفة فهي خارج عنه. وسمي المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاة العشاء بين صلاتي العشاء، وأيضا يجتمع الناس فيه، فكل الحجاج يكونون في ليلة العيد فيه. والمشعر الحرام هو موضع في المزدلفة فيه المسجد المبني الآن، فإذا تمكن من ذكر الله عند المشعر الحرام وإلا فلو بقي يذكر الله في أي موضع من المزدلفة أجزاه ذلك. والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس، ومن جمع أي من المزدلفة قبل طلوعها من يوم النحر أي بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، هذا هو السنة خلاف ما كان يفعلون المشركون كما سيأتي التنبيه عليه. قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين، لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، ودفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو جبل، هو في جهة المشرق من المزدلفة، وكانوا لا يخرجون من المزدلفة حتى تطلع الشمس من وراء هذا الجبل. المراد أشرق أيتها الشمس، وإنما سمي ذلك لأنها كانت تطلع من خلف ذلك الجبل، واسمه ثبير. أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى كان بالشعب، نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا الحديث الصحيح. وقال جابر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وهذا في صحيح مسلم حديث جابر الطويل.
قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا زهير بن حرب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وهو في الصحيحين.
قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وقد كنتم، وقيل وما كنتم من قبله إلا من الضالين، كقوله تعالى وإن ظنك لمن الكاذبين، أي وما نظنك إلا من الكاذبين. والها في قوله من قبله راجعة إلى الهدى، وقيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور، وقيل راجع إلى القرآن، وكلها متلازمة، كلها الثلاث الأقوال متلازمة. وإن كنتم من قبل، أي من قبل الهدى، من قبل الرسول، من قبل القرآن، فالهدى جاءنا من القرآن، والذي جاءنا بالقرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلها معاني صحيحة. في هذه الآية من الفوائد جواز التجارة في مواسم الحج، في موسم الحج يجوز أن يتاجر الإنسان، ولكن إذا سافر للحج يسافر بنية الحج، فإذا قدم وأراد التجارة فله ذلك، ولا يسافر بنية التجارة، فإن الحج أن يخرج الإنسان من بيته قاصدا الحج، فإذا عرضت له تجارة في أثناء حجه أو قبل حجه أو بعد حجه فيجوز له ذلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم رزقا في مواسم الحج. وفي هذه الآية من الفوائد شرعية الإكثار من ذكر الله جل وعلا في مشاعر الحج، فإنما شرع كثير منها لإقامة ذكر الله. وقد جاء في حديث عائشة ومختلف في وقفه ورفعه: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذا تكرر الأمر بذكر الله في مشاعر الحج كما في هذه الآية، وسيأتي في الآيات التي تليها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فيشرع الإكثار من ذكر الله من الدعاء في مواسم أو في مشاعر الحج. وفي هذه الآية من الفوائد أن ذكر الله تعالى من شكر نعمة الله، فمن الشكر كثرة ذكر الله. ولذا لما ذكرهم الله تعالى هنا بنعمته وهي الهداية أمرهم بذكره شكرا على تلك النعمة: واذكروه كما هداكم. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الهداية من الله تعالى، ومن لم يهده الله فهو ضال وبعيد من الهداية، ولولا هداية الله للمهتدي لكان في ضلال. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.